بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع شرح دروس الحلية للشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد حفظه الله تعالى.
قال الشيخ حفظه الله: الأمانة العلمية، فيجب على طالب العلم سائق التحلي للأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. المقصود بالأمانة العلمية في كل فن وكل مجال، سواء كان في أمر الدنيا أو أمر الآخرة. يعني البعض يتصور ان هذا يتعلق بالعلوم الاخروية فقط، لا، الامانة العلمية يجب ان تكون في كل امر كان في الدنيا او الاخرة. ولذلك يعني نجد من فقه الشيخ حفظه الله انه بعد ان ذكر الامانة العلمية عقبها بالصدق، لان من كان عنده الصدق سجية فكانت عنده الامانة العلمية ايضا سجية. يعني الانسان اذا تعلم من الصغر الصدق وتعلم الأمانة وكان محافظا على هذا الشيء الذي يتكلم به أو يكتبه أو ينقله، فهذا لا شك سيكون إن شاء الله من الأمناء. ولذلك هنا قال: يجب على طالب العلم، وأيضا يدخل في غير طالب العلم لأن هذا الأمر يشمل كل مسلم، فائق التحلي بالأمانة العلمية.
إنعانا في بيان الدقة والضبط في كل ما ينقل عن علماء الإسلام أو يصفوا ما لم يعلموا، توصف وصف كأنك تراه وأنت لم ترى قيل لك. ولذلك احنا لما بننظر لحال الناس الآن، لو واحد رأى اللون هذا أبيض ربما ينقل بعد عشرة يصبح لونه أسود، وهذه حقيقة. قل من يعطي النقل الأمانة الضبط، قل. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال. حدث سموا لنا رجالكم من، وتمحيص وفحفرة إلى آخره، وتمييز من يسرف في القول ممن يصوه على قدر ما يعلم، تمييز اللي ممكن يزود واللي ممكن بالضبط، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه. امسك كتاب كده زي البخاري، هل البخاري كان يتخيل في يوم من الأيام أو كان يحلم بهذه المكانة أن كتابه يصبح أصح كتاب على ظهر الأرض بعد القرآن؟ ما كان يتخيل هذا. لكن لما صدق الله عز وجل سلم. ولذلك أديلكم قصة طريفة جدا ذكرها بعض المترجمين للبخاري رحمه الله. البخاري مر بمحنة عظيمة جدا عظيمة جدا، وكان أبوه محب له ويتمنى له أن يطلب علم. فظل أبوه يجمع بعض المال ويجمع بعض المال حتى جمع له 1000 دينار. طلب العلم عند الأول كان يعني على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي طلب العلم كان عند الأول على مرحلتين. المرحلة الأولى أنه يتعلم في بلده، كل مشايخ البلد يسمعهم ويتم ويختم ثم يبدأ في الرحلة. وكانوا يعدون لهذه الرحلة إعداد عجيب، إنه قد ينتقل مش عارف سنة 2 10 20. يعني إمامك الطبراني رحمه الله كان من فلسطين من طبرية، ظل يطلب عند علماء البلد حتى بلغ 19 سنة. ثم رحل إلى أصبهان وطاف الأرض، كل أرض الدنيا طافها، ثم استقر في أصفهان حوالي 60 سنة إلى أن مات، بلغ من العمر 100 سنة و10 أشهر. فالمرحلة الثانية مرحلة الرحلة، السفر والانتقال. ولذلك كانوا يعيبون على من قعد ولم يرحل إلى المشايخ، كابن عساكر مثلا. قالوا جمع كل علماء أهل البلد، والشام كانت يعني عامر بأهل العلم، ولكنه لم يرحل، وده عيب. فالمهم بأن والد البخاري رحمه الله فضل طبعا، وابنه بيطلب العلم كان بيحضر كل ما يجيله درهم، ربع دينار، خمس دينار، يجمع فلوس حتى جمع له صرة فيها 1000 دينار. فلما انتهى البخاري قال له أبوه: يا بني قد جمعت لك هذا المال يعينك على طلبك وسفرك. طبعا البخاري استبشر وفرح، وراح واخد 1000 دينار في الصرة وفرحان، وراح ماشي مسافر وودع أبوي. فمشي ركب سفينة وأراد أن يرحل إلى بعض البلاد، فركب في السفينة. هو كل مخه في إيه بقى؟ في 1000 دينار، لو ضاعوا ضاع العلم، فحريص عليهم. فكان بجواري صاحب له، فصاحبه شايفه مشغول قال له: مالك؟ قال له: معي 1000 دينار جمعها أبي منذ كذا وكذا سنة، وأخشى أنها تضيع كده. فالمهم يعني الرجل علم أنه معه 1000 دينار. فلما كان من الليل، الرجل اللي هو صاحبه طبعا شاف الدنانير وشاف الكيس وشاف كل حاجة، فرح لربان السفينة وصرخ في الناس: سرق مني 1000 دينار وعلاماتها كيت وكيت وكيت وكيت. 1000 دينار دول مع مين؟ مع البخاري. البخاري سمع بتوع السفينة بيصرخوا طبعا، والفلوس، وهنفتش السفينة كلها، راح مطلع الكيس وراح رميه في البحر. فضل يفتشوا في السفينة من أولها الأخيرة، والراجل بعيد عن البخاري عشان ما يحسش انه انه قريب منه، لغاية ما قربوا للبخاري راحوا مفتشين: اطلع هدومك فوق تحت مين في الكيس. وطبعا اكيد كان موصي بتاع السفينة الجنع ده البخاري ده، باين شكله كده اللي هو واخد الفلوس. ففتشوا تفتيش دقيق، ملوش مع حاجة خالص. والمهم انتهى ملوش الفلوس. فضلوا ماشيين بالسفينة ماشية، فجاء الراجل استعجب فاقترب من البخاري قال له: ايه حكايتك؟ مش انت مورين الفلوس وعدينهم مع بعض، اين ذهبت بها؟ فقال له البخاري: يا خبيث، اظننت اني ابيع ديني وعلمي ب1000 دينار؟ فان ثبت اني سارق ماذا يقول عن الناس؟ هيقول عني حرامي، شيخ حرامي. شوف انظروا. ورغم ذلك البخاري ما انقطع عن طلب العلم، حفظه الله عز وجل وسار. ومن الغريب يا اخواننا ان هذا الرجل في مرة امتنع اسبوع عن التدريس، ما فيش تدريس، فين البخاري؟ مش عارفين فين. فذهب احد اصحابه يزوره، وجدوا جالس في البيت عاري، ايه الثوب بتاعه نشره طار وقعد عريان. راحوا جابوا له جلابيه: اطلع يا عم حدثنا يا عم ودينا الدرس. فنرى هنا ان الطالب ان لم يبدا مراحل العلم بالطلب، لان الان دلوقتي طلب العلم بقى الشيوخ، الانترنت والكمبيوتر والشريط، مش كده؟ ودول المشايخ. ولذلك هنخرج امه فاسده، ما في طلب علم خالص. لان طلب العلم مش انك تحفظ كتاب وتفهم مسائل ابدا، ما هو ده علم ابدا. هو لما ننظر لواحد كالزهري، لازم عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود، لازمه تقريبا حوالي 20 سنة، 10 سنوات ما تعلم منه كلمة. كان وظيفة الزهري، كان عبيد الله ضرير، يجيب له المية ويوضيه ويسقيه ويخدمه ويديله ويروح ويجي ورايح جاي رايح، 10 سنوات. حتى كانت جارية عبيد الله تظن ان ده خدام اللي هو الزهري، الخدام بتاع عبيد الله. فكان إذا جاء من الصباح بدري تقول لسيدها: جاء غلامك الأعيمش الزهري. فإذا كانوا يعرفون أن العلم ده يعني مش مجرد جهاز كمبيوتر أو شريط ويسرد. الآن ممكن تجيب شريط يقول لك مادة علمية كاملة، لكن أين طالب العلم كما قلنا في هذه الصفات عنده البدايات التي حرم منها هذا الجيل بسبب كما يقال الآن الطيش العلمي؟ ما في أمان. قال: فلا تخفى عليهم منزلته حتى أصبح طلاب العلم الأول على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته، أي منزلة العلم. وديت مثال هو واحد زي البخاري بألف دينار، تخيلوا لو واحد مننا معاه المبلغ ده، ده أنا هيضحي بالدنيا كلها، ده ألف دينار. لكن انظروا إلى قيمة، يعني اعتمد على حفظ الله له وأراد أن يصون العلم اللي بيحمله، أنه لم يقع في موطن شبهة، موطن قد يحرق فيه علمه إلى الأبد. قال فلا تخفى عليهم منزلته، أي منزلة العلم، من القطع بصدقه أو كذبه. بأصبح بقى في حاسة تمييز يميز بين الصادق وبين الكاذب، أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. ثم قال المرتبة التالية الصدق، والمقصود بالصدق هنا الصدق أيضا في الأمانة، يعني كالأمانة العلمية هنا الصدق في التحميل في الحمل. قال صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السرير ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين. فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. الصدق في الأقوال والأفعال في الحركات والسكنات، حتى بلغ بأحدهم الصدق، شوف ركزوا، الصدق أنه كان إذا دخل أو خرج من المسجد أمسك اليسرى باليمنى أو اليمنى باليسرى، يفضل مسك إيديه كده ويمسك إيده. فقيل له لما؟ قال أخشى أن تنافق يدي. تنافق والعياذ بالله، يعني إيه؟ يعني ممكن يعمل كده حاجة يعني يحس أنه حاجة، لأن بعض الناس هو حاسس أنه حاجة أو عاوز يحسس الناس أنه هو حاجة، هو مش حاجة. ولذلك أول مراتب العلم الذل، أنك تكون صادق مع نفسك، أنك حقير دني جاهل فقير، تفضل تنزل وتنزل بنفسك عشان يوصل لها العلم. لأن العلم كالأرض، العلم كالأرض، كلما نزلت أخذت من الماء أكثر، وكلما علوت. تخيلوا بقى عندنا أرض وفيها إيه حتة كده صخرة عالية، هيوصل لها مية؟ مش هستفيد. كلما نزلت استفدت، انزل هتستفيد، تطلع ما في استفادة. ولذلك ابن عبد الرحمن بن عوف كان من أخلص وأطلب طلاب ابن عباس، وكان فيه قرابة، ولكن كان دايما بينهم شقشقة، دايما شقشقة بمعنى دايما يعني اعتراض واختلاف. قيل فحرم علم ابن عباس بهذه الشقشقة، حرم علم ابن عباس انه دايما كان يراجعه واستفاد غيره منه، فكلما نزل الطالب كلما استفاد اكثر، حتى في نفسه. ان دايما كده لما تيجي نفسك تبجح لك انت يا ابني ده انت قريت كذا وعندك كذا وتعلم، لا ما تعلمش حاجه خالص. وذلك نرى يعني الائمه اللي تربعوا على عرش العلم كانوا هم الملوك، كمالك، الامام مالك كان ملك، يعني كان يحسده ابو جعفر المنصور، يعني ملوك الزمان كانوا يحسدون العلماء ويتمنوا ان يكونوا في مكانهم. فالامام مالك رحمه الله يعني كان ربما يجلس في المجلس ويحضر المجلس ما يقرب من 100,000 واحد حاضر قدامه. فجاءه رجل من خراسان بورقة مسائل ويعد يمسك المسألة، لا أعرفها لا أعرفها لا أعرفها لا أعرفها لا أعرف، كل مسألة ما يعرف، لا يعرف لا يعرف لا يعرف، حتى أنه ما أجاب إلا عن حوالي 18 مسألة. فقال له رجل السائل، يا إمام جئتك من خراسان والناس ينتظروني، ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم مالك لا يعلم، ما يعرفش المسائل. هو ده العلم. وذلك بعض العلماء كما سنقرأ بعد قليل أن من أصول العلم قولك لا أعلم، ده أصل. فصدق اللهجة عنوان الوقار، لما تكون كده إيه صادق. طيب كيف يأتي الصدق يا أخوان؟ كيف يأتي الصدق؟ أول ضربة عدم الكلام. وذلك نجد الأصل في اللسان الإيه؟ الصمت، تسكت تكلمش. وذلك في حديث معاذ الطويل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله. أنت عاوز الخلاصة، عاوز تمشي في أصح الطرق وأقربها وأقصرها، فأخذ بلسانه وقال له أمسك عليك هذا. ده دليل على أن الأصل هو الصمت السكوت، لأن المتعود على الكلام لابد يبقى فيه خير وشر، سقط ودغل. لكن لو دربت نفسك أنك تسكت وتحبس هذا اللسان، هيجيلك الكلام تقدر تميزه قبل ما يطلع اللسان، تميزه أقول ولا ما أقول. وذلك لما دخل عمر والحديث أو هذا الأثر حسن إن شاء الله، لما دخل عمر على أبي بكر وجده يجذب لسانه، يجذب اللسان بيشده كده البرة ويقول إيه لنفسه؟ هذا الذي أوردني الموارد يا الله. وكان الفضيل يقول إني لا أعرف رجلا يعد هو كلامه من الجمعة إلى الجمعة. يا فضيل اتكلمت الأسبوع ده كم كلمة؟ 10 20 50 60 100، يعد كلامه. فقال اللي طبعا هو الفضيل نفسه كان هكذا. فكانوا يعني يرون بأن الأصل هو الصمت السكوت. ولذلك احنا الآن بنرى ظاهرة عجيبة جدا عامة عند الخير والشرير، عند الطيب والخبيث. الظاهرة ايه؟ كثرة الكلام. حتى لما يجي أخ يحكي لك قصة وقد يكون هو في مشكلة كبيرة جدا، المشكلة دي قد تتحمل 100 كلمة، يحكي لك في 100 مثلا كده 100 كلمة، هو ممكن يوصل لك 1000 كلمة. وانت عارفين بقى اللي يعيده يعني بيتصرور ان اللي قدامه ده غبي، يفضل حتى يعيد ويزيد فيها. طب انا فهمتها والله ماشي كمل، ويعيد ويزيد فيها. فاصبح كثرة الكلام عند الكل الا ما رحم ربي اصل، رغم ان معلوم ان من كثر كلامه كثر سقطه. ترجمانك انت اللسان، لذلك يقول اهل العلم اللسان يعبر عن كل ذرة فيك، كل ذرة اللسان بيترجم. لو فيك يعني تخيل 90% خير و10 شر، اللسان يترجم عن كل جزئية، عن كل واحد من العشرة دول، ومن خلال اللسان تعرف. وإذا قال عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني بيتكلم كلام خير لكن من خلال اللسان بيعوج بيبين اللي جوه ما خفي. وذلك الأصل في الإنسان إنه حاول يمسك لسانه ما يتكلمش. وكلما رأيت رجلا قليل الكلام وجدت الهيبة عليه، يتكلم نزل من نظرك. وذلك من الطريف الشافعي قالوا كان في مجلس وجالس مجلس استراحة في المسجد ما فيش حد معه، ما ديد رجله كده، فدخل رجل عليه هيبة، فلما رأى الشافعي رحمه الله راح أي متعادل وضم رجليه، وبدأ الرجل سأله سؤال، بس سؤال إيه؟ خايب، عارفين الأسئلة الخايبة، سؤال خايب. فالشافعي بعد الخوف اللي في قلبه كده انتفش وقال الآن فليمد الشافعي رجله يلا. ده من كلمة واحدة، كلمة. ولذلك يا أخوانا يعني من الشيء الطريف يعني بعض العلماء كانت لهم هيبة عجيبة جدا. الإمام أحمد مثلا طول عمره كان كل العلماء يقدروه ويحترموه. قيل جاء عالم من مصر إلى بغداد ودعا الناس أنه يسمعوا له التحديث، فجاءوا له من كل حدب وسط. فدخل فلان والرجل ده قاعد بقى ايه يعني، لان اهل بغداد يعني فيهم بعض الشيء كده، وده رجل عنده علم غزير. فالمهم جاءوا مضجع متكئ كده وجالس، ودخل فلان، دخل ابن المديني وهو نايم متكئ، دخل يحيى بن معين وده متكئ، ودخل فلان وفلان. فلما دخل أحمد بن حنبل انتفض الرجل هذا العالم المصري وجلس بوقار وظل في مجلسه إلى أن انصرف الإمام أحمد رحمة الله عليه. فلابد أن يكون الإنسان يعني يعطي لنفسه قدر من الصمت، وإن تكلم يتكلم بجمل مفهومة محدودة، ويعلم نفسه، لأن الكلام ده علم يا أخوانا. إنك تتكلم علم، لأن ممكن أنت من خلال كلامك يعني تستفز اللي قدامك، تجد نفسك عاجز إنك تكسب صديق أو صاحب. إلا واحد لما اللي بيعودوا بيعودوا إيه، تعرفين الأصحاب اللي هم أصحاب السوء اللي هو يا جدع ومش عارف إيه وكفي وكفى كل الكلام ده. لكن إنك تكسب شخص ذو دين ووقار لا تكسبه، لأن بعض الناس يفر من الثرثار. ولذلك من الأشياء الطريفة، الأعمش رحمه الله كان من العلماء الكبار، كبار، عالم في القراءات، عالم في الفقه، عالم في الحديث، في كل شيء. وكان الأعمش لا يحب الكلام أبدا، وإذا كان أصعب شيء عنده، بس ما أرجو لو في حد من اللي في المهنة دي قاعد ما زعلش مني، أكره شيء أنه يروح للحلاق، لأن غالب الحلاقين بيعملوا إيه؟ يتكلم، يعني يتكلم. وذاك شعره كان يدلدل كده خالص. فأصعب حاجة لما يروح يحج، هو حج حوالي 60 مرة، كان الأمر ثقيل جدا على قلبه. فكان لما يجي بقى وقت ما يجي عشان يحل النسك، يقولوا مدوروا لي على حلاق ما بيتكلمش خالص، عاوز أحمد يتكلمش. فمرة جابوا له حلاق فرح حلق، فقال له يا إمام، طبعا هو يبدأ يتكلمه، فالأعمش انتفض، قال له ألم أشترط؟ أنا جاي أحلق وفي شرط موجود. قال سؤال، قال ما هو؟ قال كيف حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره؟ قال فأعجبني سؤاله فجلست. بعد يسيبه يمشي راح جالس. فقال الأعمش لا أدري. فقال أنا أدري، هعلمك أنا بقى، اجلس يا. قال بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر. هم الشاهد هنا إنه كانوا يكرهون الكلام. كان مرة مريض تعبان الأعمش عيان، فزاره واحد من اللي هم إيه ثقال ثقيل تكلم كتير. فلما رآه قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وعمال يكررها وده جالس. فقال له يا إمام أما تريد شيئا؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال أن تنصرف. طبعا الناس بيسمعوا هذا أنه سوء أدب، ولكن هذه تربية من هؤلاء العلماء لهؤلاء الناس. إذا ممكن بعض الناس يجي لك زيارة، ركزوا معايا، يقول لك أنا عاوزك في موضوع بسيط جدا، وجالك إمتى؟ بعد العشاء، ويفضل قاعد ويدخلك في حوار وإنت تتقلب يمين تتقلب شمال. وطبعا الضيف له إيه؟ احترامه، مش كده؟ وله حقه ولا ينكر هذا أحد. فتفضل مضطر إنك عمال على مضض لغاية حوالي بعد منتصف الليل، ويقول لك معلش أنا تقلت عليك، سلام عليكم، وضيع عليك الليل. ولذلك برضو من الطريف، الأعمش زاره زائر وجايله برسالة من أحد العلماء، فجلس ولم يعطيه الرسالة إلا بعد حوار وأخذ وعطى. فقابله في اليوم التالي، قال له يا إمام أزورك؟ قال لا لا بارك الله فيك، فقد ضيعت مني صلاة الليل البارحة، قيام الليل اللي كنت بصلي ضيعته لي، لا بارك الله فيك. وهكذا. ف صدق اللهجة عنوان الوقار، لا تكلم إلا بما يعني ويوجز في الكلام. وذلك أنتم يا إخوانا يعني ننظر إلى السنة، هل رأيتم في السنة كلام بلا معنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم كلمات قليلة جدا، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، كلام بسيط. يا عبد الله عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وزي قال الإمام علي كان العلم نقطة نقطة صغيرة كده فكبرها أو كثرها سواد الجهال زي حالتنا كده، لأن كل ما كثر الجهل كل ما تلاقي فيه كلام كتير 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 كتير، لكن أول كلمة واحد يا عبد الله عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر بقى الموعظة دي كان عمره 15 سنة قلبت مجرى حياته كلها، حتى أنه كان بعد أن جاوز 80 يذكر هذه الموعظة ويضيف وخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن حياتك لموتك. كلمة بسيطة، كلمة بسيطة جدا، لكن أنا أقعد أحور حكاية وزيد وأدخل في يمين وأدخل في شمال وأفضل يعني أجعل الذي أمامي في حالة من السآمة إن لم يكن يعني سئيم هو الآخر ويعجبه فضول الكلام لا أهلكت قلبه والعياذ بالله. فعنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق. إنك لما تلاقي إنسان كده الصدوق لا يتكلم إلا كلام مجمل كلام جميل كلام محبب إلى القلب يؤثرك بهذا الكلام، وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين إنك تكون إيه صادق اللهجة قليل الكلام لا يتكلم أو لا تتكلم إلا فيما يعنيك، لا تقول لفلان ولا علان ولا لما ولا كيف ولا. بعض الناس يشوفك كده ماسك ورقة وإيه اللي في إيدك ده، فيفضل افرض يا أخي سر افرض معايا أي حاجة غلط صح، لما تتتبع أثراتي، لما تسألني ما لا يعنيك. مر ابن عمر ابن عمرو عبد الله ابن عمرو على رجل يصلح خصا، أظن ابن عمر برضه يصلح خصا ابن خص، فقال يا هذا ماذا تفعل، ثم قال لنفسه فعل أو لم يفعل ما يعنيني هذا، والله لأؤدبنك بصيام سنة، وصام سنة كاملة لأنه سأل ما لا يعني أنت فين ورايح فين وجاي منين وده مين وإيه اللي في جيبك وإيه اللي برا وإيه اللي جوه. ومن هذا الأشياء التي أصبح الآن يعني ضجر بين المسلمين بعضهم بعضا. قال فيا خيبة من فرط فيه ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى، إنه هذا منبوذ مش محبوب إلا من أصحاب الفضول زيه، لأن كما قال الطيور على أشكالها تقع، إنسان وقور صموت حيي مش هيقعد مع واحد فضولي، لكن دايما الفضولي مع الفضولي الثقيل مع الثقيل والعياذ بالله. لكن الإنسان الذي احترم دينه وعلمه وعقله وحفظ لسانه هذا له مكان حتى عند الشارع وعند المخالف. ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، درب نفسك وعلم نفسك، وكما قلنا الأصل الصمت عدم الكلام، فإن تكلمت عد كلامك واحسب كلامك. وبعض الناس قد يقول يعني هذا يدخل في باب البدع إن كان ديما، لكن من باب التربية الإنسان ينظر لنفسه أي أساليب التربية تربى يجعل له نوتة، من باب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كل يوم كلمة اللي هي الغلط البذيئة يحاسب نفسه عليه حساب. وبعض السلف كوهب بن منبه أو أظن ابن وهب كان يتكلم فيأتي في آخر النهار وينظر إلى سقطاته يجد السقطة يقول هصوم لها يوم، فكان ينزل يسقط في الكلام ويصوم. فعهد الله عز وجل إن سقط سقطة بلسانه لا تصدقن بدينار. قال فامتنعت عن الكلام البت، لا تكلم إلا في خير. وده باب الأدب، سنعلم نفسه ويروض نفسه كيف يتكلم كلام ليس له إلا معنى واضح، كلام يعني لا يدخل إلى الجنة. وعاوزين نعرف يا أخوانا خطورة هذا الأمر، يعني نسمع هذا الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يودي لها بال تكبه في النار ما شاء الله أن يكون. كلمة واحدة، طب كم كلام احسب كم لك من كلام. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة أي العلم لا يرتفع فيها إلا صادق. العلم هذا إنسان ممكن يبدأ في الأول يعني يكذب يكذب لغاية ما يفضح أمره ويبقى خلاص مع السلامة ينتفي، لكن كلما بدأ بالصدق حتى ولو صعب عليه الطريق في الأول لكن لابد أن يصل إن شاء الله. رواهما الخطيب في الجامع: فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. ده الأصل، إنك تتعلم كيف تكون صادق. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد. الصدق هو أنك تعطي ما تتكلم، الكلام بتاعك يكون مضبوط. قلت رأيت جدار يبقى يكون جدار، ما يكونش مثلا رأيت شجرة وتقول جدار. جدار جدار، كما ترى أو كما رأيت تصف بالتمام. وكذلك الاعتقاد، ما في قلبك من اعتقاد تقوله وتظهره وتبينه. ولذلك في فترة من الفترات ضعفت فيه السنة، وكان أهل السنة بيتجملوا مع أهل البدع، حتى فشى ونشى وانتشت الأشعرية والماتردية، لأن الأشاعرة والماتردية كانوا فيهم علماء كبار وكانوا بيتمسحوا بأهل السنة والخلاف بسيط. حتى إنك لما تقرأ في بعض كتب الفرق تجد إن أهل السنة هم أهل السنة والأشاعرة والماتردية. إيه السبب؟ العلة إن فترة من الفترات كانوا لا ينكرون على هؤلاء هم مبتدعة، فكلما عظم الخطأ وسكت عن الباطل كلما هلكت. قال: والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد. أما نقيضه، الصدق إيه؟ طريق واحد فقط، ما في طريقين للصدق، هي الكلمة، هذا أبيض. أما نقيض الكذب فضروب وألوان ومسالك ووديان يجمعها ثلاثة، اللي هو صور الكذب. أول واحد كذب المتملق، والمتملق ده واحد عاوز ياخد وجهة عند حد أيا كان هذا الحد، فيبدأ يغير ما يعتقده، اسمه إيه ده؟ إيه؟ متملق. وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. تقول له فلان الفلان، يقول لك والله ده يعني شخص راجل طيب، احنا عاوزين نعرف ايه هو، نسمع له ما نسمعلوش، ايه سكته، يقول لك والله يعني هو نحسبه على خير. لابد انك ان رأيت امرا يشين دين الله عز وجل واجب عليك ان تظهر، بس مش من نفسك. سؤال أهل العلم، التحري والضبط والإتقان، حتى نعرف أن بعض الناس يخفي أمرهم وربما يظهر لي أن أنا خلاف حقيقة هذا الشخص، لكن لأهل العلم مكانة في معرفة الناس والرجال، فمن خلال أهل العلم نعرف من المحق ومن المبطل. فهذا كذب المتملق. ثانيا كذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع كالمنافق ينطق بما يقول أهل السنة والجماعة والهداية. المنافق يتكلم بلسانه ويقول أنا معك وأنا وأنا، وهو مبطن لخلاف هذا. كذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، يعني واحد غبي ما بيفهمش، فيشوف رجل طيب يقول لك ده فلان ده طيب حتى لو ما بيصليش. في بعض الناس يقول لك والله فلان ده طيب جدا جدا، ده راجل ما شاء الله، واخباره يتسأل ما ده ما بيصليش يقول لك بس طيب، ده اسمه ايه؟ كذاب غبي، اللي ما عرفش يضبط، ما يعرف معنى الطيب. يعني يقول عز وجل لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا ايه؟ لم نكن. طب لما تقول علي طيب، ربنا بيقول انهم مجرمين ومجرم، ثم تقول طيب، وهكذا. واحد مبتدع بيدمر السنة ويحطم السنة ويدعو للبدعة ويحارب أهل السنة. والله ما شاء الله ما شاء الله، ده محترم ممتاز، أنت كذاب. اسمه كذب إيه بقى؟ غبي، شايف تميز بالحق والباطل. ثم فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن. ما تخليش اللسان يتحرك ولا البق يقفل على جزء من كلمة إلا صواب حق. كالحب والبغض، والله فلان أنا بحبه وفلان أنا بكرهه، لابد أنك تظهر هذا، تظهر المحب حبك وللمبغض بغضك، إلا إذا كان سيقع من المبغض أذى تسالمه، بس لا تجالسه ولا تؤكله ولا تدخله ولا تخارجه، وابعد عنه خالص. لماذا؟ لأن هذا يشينك. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم طرق، فقال إذن له بئس أخو العشيرة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بش فيه يكلمه أهلا وسهلا ومع السلام. عائشة سمعت الحوار فقالت عجبت من قولك يا رسول الله، الرجل ده لما دخل قلت بئس أخو العشيرة ثم بششت في وجهه. قال إن من شرار الناس من يتقى خشية فحشه أو خشية شره. في ناس ما مش عارف تعمله إيه، لو ما يعني ما ابتسمتلوش كده هيفضحك، هي يقول فيك الأقوي، فتسلم شره وابتسامه وابعد عنه خالص. لكن إنك تندحه وتصفه بالخير لا يجوز. ثم قال كالحب والبغض أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس، السمع البصر الشم الذوق اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، لأن بعض الناس تلاقيه صديق العلانية عدو السر، يفضل يقابلك بوس يمين الكتف اليمين والكتف الشمال ومش عارف مين، وهو لو أنت تبقى متيقن من هذا لو يطول ينحرك هينحرك، ويفضل يصفر في وجهه، أنت ما قف قامتك كده وامشي. ولا يقول سمعت وهو لم يسمع وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. إنك تظن كلام وتقول، حاول دايما تضبط كلامك، يعني يكون الكلام بتاعك إلى حد ما في إيه شيء من الإيه. ولذلك بعض أهل العلم إذا أعطوا دروس لا يسمحون لطالب علم أن ينقل في هذا المجلس شيء إطلاقا اللي هو في المسجلات وغيره إلا بعد أن يعرض عليه، كالشيخ ابن عثيمين وغيره. يعني ابن عثيمين بعض المطابع طبعت كتب، يعني الشرح الممتع ده ليه أكثر من طبع، بعض المكتبات راحت طبع الكتاب والشيخ بيقول في الشريط طبعا ممكن كلام إيه يطلع يمين شمال، فرح منزل الكتاب ده أنا بريء منه خشية أن يكون إيه شط في هذا. قال وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها. لو عاوز تنقل كلام مش صحيح اقهر نفسك بإيه؟ بذكر منزلة الصدق وشرفه، إن الصدق ده له مكانة وشرف، ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حضره الشرع. إنك لف وتدور، هو اللف والدوران بس في حالة واحدة، على مين يا أسامة؟ على الزوجة. لو الزوجة يعني من النساء اللي هم شداد شوية دول فممكن يلف ويدور، بس برضو الأولى إلها. لكن هتقول كلمة الصبح وتفضل في مشاكل لآخر النهار فدورها شوية، لفها إيه شوية. لكن إن تبقى حياتك كلها مداراة، لأن يعني بعض الناس ماشي مع الزوجة إيه خلاص عرفته، يقول لها يمين وهو يمين صح، تقول له أنت علي أنا الكلام ده، أنت تلف ودور علي وهو أصلا يمين، يبقى هي خدت الشمال، فأصبح كلامه عند هذه الزوجة كله كاذب. لكن الإنسان يكون عنده فن في المحاورة، ودايما في شيء طيب في التعامل مع النساء اللي هو السكوت.
شيخ خير.
عشان الإنسان يسلم من المشاكل يعني، عشان بقى لا يصدق، لو صدق ممكن ينضرب، ولو كذب ممكن بعد كده يتكشف وإيه وهينضرب برضه، فيضطر يعمل إيه؟ يسكت. فالأصل إن الإنسان لا يأخذ باب المعارض ولا باب الرخص ديمة، لأن لو اتكشف خلاص أصبح إيه؟ ده أنت كذاب، ده أنت طول عمرك ماشي معايا بالكذب. إذن هذا قضية من القضايا الخطيرة جدا التي يقع فيها كثير من أهل الصدق وأهل الخير في هذه المسألة، وخاصة مع الأخواتنا اللي هم إيه؟ النساء. قال: ولا تفتح لنفسك سبيلة المعاريض في غير ما حصره الشرع، فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب، لأنها تضطر بقى هو الجماعة بتوع المعاريض دول عارفة أنك بتقول بمعاريض، هتفضل تفتش، لأن كثير من النساء عندهن مهارة، وأكثر من يعرف الزوج أو الرجل الزوجة، تقول له عينيك بتقولي ان كلامك ايه مش مظبوط في حاجة، فيضطر انه يقع في الكذب، لان في الاول عرض بعد كده وصل ايه الى صريح الكذب، وهذا الكذب حرام لا يجوز. وذلك العلماء اختلفوا، يعني اذا كان الكذب ففي ثلاث، منها على الزوجة والاصلاح وغيره، فقال العلماء المقصود بهذا الكذب ليس صريح الكذب الا اذا كان الامر سيؤدي الى قطيعة العشرة، يعني ممكن يفعلها الخروج من هذا الأمر، لكن الأصل في الكذب هنا المعارض يعرض، لكن دام على المعارض لابد أن يضطر بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى الكذب. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعارض فالكذب، وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران، يعني بقى واحد يتبجح إن عندي وفلان ما عندوش وأنا وأنا وهكذا، وطيران السمعة في الآفاق. مرة واحد نقل عن بعض المشايخ: الشيخ بتاعي حافظ وحافظ وحافظ وحاطب الكتب التسعة وحافظ مش عارف مين ومين ومين، فلما قوبل الشيخ سؤل قال: والله ما حفظت من هذا الشيخ، هذا ما حصلش، لأن هذا يشين الشيخ نفسه الذي ينقل عنه هذا الكلام. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة. ودي قضية خطيرة جدا، بعض الشباب عاوز أول حاجة يبدأها يبقى شيخ يتكلم ويصنف ويألف، وأبو فلان وأبو مش عارف مين وأم مين والكلام ده، ويجي الباب من الخلف. فإحنا بنقول إن ممكن يعني طالب العلم مرة يعملها ويرمي الهل، عسى ان ربنا عز وجل يجعله في عداد هؤلاء، لكن لسه ما عندوش حصيله، صفر جاهل او جويهل وما عندوش حاجه خالص، وابو فلان وابو علان هيتكشف ويتفضح. فلذلك لابد الانسان ايه قبل ان يتزبب يكون زبيبا، لابد ان يتحصرم، يبقى ايه حصرم، يبقى ولد شد. وطبعا الطريق صعب، يا طريق العلم صعب، يعني ممكن تلاقي نفسك قاعد 10-20 سنة في ضنك، لكن بعد ما يعطيك الله عز وجل هذا الشرف وتدخل في عداد طلبة العلم أو العلماء، شوف بقى مكانتك ومنزلتك، فلا بد أنك إيه تضع نفسك منزلتك وتحاول أنك تجتهد وتكون صادق مع نفسك في الطلب. لا تتطلع إلى سمعة، أنك عاوز يعني أنك تنمق الكلام أو خليك عندك بالطبيعة بالسليقة، أفضل شيء يكون طبيعي جدا في كلامك في دروسك في حواراتك، لكن التكلف الزائد وإحساس أنك عاوز ترضي الناس لن ترضي الناس، سيظهر الله ما في نفسك للناس، فلابد أن تكون صادق مع نفسك، اعطي لله عز وجل. قال ابن مهدي: كان إذا اجتمع الناس وكثروا فرحت، وإذا قلوا حزنت. فسأل أحد المشايخ قالوا: هذا مجلس سوء لا تعود إليه، انك كل ما تلاقي حواليك كتير بتبقى فرحان ومبسوط، وتلاقي اتنين تلاتة. في مرة كنت مسافر مع الشيخ صفوت رحمه الله، كنا قادمين من الحج، فهذا قبل ما يكون رئيس المركز العام، فبخبره الدروس وكذا وكذا، فقال والله المستعان أنا اللي بستفيد. ويقسم لي بالله أنه كان أحيانا يحضر قدامه واحد واثنين وثلاثة واربعة في المجلس ويدي الدرس. فهذا الكلام استفدت منه. فكنت في بعض الدروس والله مرة كنت بأدرس أو بأقرأ معارج القبول ودخلت المسجد بعد صلاة المغرب ما بقي في المسجد واحد حتى اللي أذن سابني ومشي. فقلت أعمل إيه؟ أقرأ الكتاب وهو درس يروح على دماغي وخلاص وأنا المستفيد. فواحد من الإخوة كان مسافر وجاي متأخر فهيمشي شافني كده قاعد لوحدي قال لي أنت هتقعد لوحدك ولا إيه؟ ما خلاص بقى ما فيش حد قاعد. قلت له هدي الدرس لنفسي. قال هجلس. وجلس وكنت أنا وهو عمال إيه أقرأ وهو يسمع. فإذا نظرت للناس هلكت. إدي وواصل. كنت أنا في اليمن كان نفسي أقرأ نيل الأوطار. والكتاب ده يعني كان ربنا أكرمني بنسخة كانت قيمة جدا وكان نفسي أقرأه. فالإنسان لما بيقرأ بنفسه قد يكون في ملل. فقلت قلت للناس في المسجد يمنيين هم هقرأ كتاب فقه. هم لا يقرؤون ولا يكتبون واللي كانوا موجودين لا يعقلون أيضا. ناس أميين. بدأت أكتب الكتاب وبدأوا يحضروا. وأشرح وأبين وبقالب الشوكاني كذا وكذا وكذا ويبصوا. بعد كده قلت ممكن يكونوا بيفهموا يعني فاهمين اللي بقول. بس قالوا ولا شيء. طب بتحضروا ليه؟ قالوا نبصر هذا المصري بس نتعجب نشوف شكله إيه ويتفرجوا علي ويقعدوا يسمعوني وخلاص. لكن إيه اللي بس ولا حاجة. ومن نعم الله أنا اللي استفدت. يعني نيل الأوطار خدته من أوله بفضل إلى الأخير ودروس ومش عارف إيه ودي وبتاع وخلاص. طبعا بعد فترة بدأوا يفهموا البعض يعني مثلا من كل ألف واحد. فالشاهد هنا إن حاول إنك تتقي الرياء في الطلب أو في الإعطاء أو يكون في نفسك حاجة. حاول دايما كده تنقي نفسك من هذه الشوائب. فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نفيذة. تلاقي نفسك كتبت كتاب. أنا أعرف واحد أحد الإخوة حقق كتابا كتاب الفتن لأبي نعيم. هو يا ولد حقق الكتاب من هنا وبعد شوية واحد تاني جاب الكتاب ونزل بقى هرس فيه. هذا الجاهل هذا اللي كفته ومثل الحمار يحمل أسفاره. والمهم أن كل حديث في كتاب الفتن صاحبنا طيب النقل المخطوطة غلط والتحقيق غلط والكل غلط. المهم ان هو كان كاتب اسمه غير اسمه وقال خلاص انا هفضل اتعلم لغايه ما ايه ما ياذن الله لي بالطلب وهكذا. فيزنون السمعه بالاثر فتتم تعريتك عن ثلاثه معالي. اولا فقد الثقه من القلوب ان ما حدش يثق فيك. ذهاب علمك وانحسار القبول. لو قلت بعد ما كتبت غلط ما حدش يسمعك. الا تصدق ولو صدقت. لو كلامك كله صح الأصل فيك أنك أنت إيه غلط. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللي يتعلم الكلام الرنان الطنان اللي ملوش معنى يعني لن يستمر ولن يستقيم أبدا. فأيها الطالب أقبل على هذه الجزئية العظيمة الخطيرة وهو الصدق مع الله عز وجل والصدق مع نفسك والصدق مع الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.